الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى ومهما ذهبتم يمنة أو يسرة ومهما عملتم ليلا أو نهارا سرا أو علانية فراقبوا الله في أعمالكم إن كان يرضى عن العمل فأمضه وإن كان لا يرضى فارعوي فنحن عما قريب ذاهبون ذاهبون إلى دار ليس فيها إلا الحسنات والسيئات ومن كثرت حسناته سعد في تلك الدار ومن كثرت سيئاته فحاله غير حال السعادة إلا أن يأذن الله بشيء ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه وأهله ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين والأرض التي نجى الله إبراهيم ولوطا إليها هي أرض الشام. وقال الله تعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. والأرض المباركة التي كانت تجري الرياح إليها هي أرض الشام. وقال ربنا وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. والقرى التي بارك الله فيها في هذه الآية هي قرى الشام على ما يقول المفسرون. هذه هي الخطبة 25 في سلسلة قرأت في كتاب أختار لكم فيها فوائد منثورة في كتب قرأتها أو بعضها ليفيد المرء علما وعملا. عنوان خطبة اليوم فضائل الشام. بمناسبة دخول شهر ربيع الأول شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحببت أن أقرأ عليكم في خطب هذا الشهر طائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أصدق الناس لسانا وأحسن الخلق مقالا. وقد قرأت عليكم الأسبوع قبل الماضي من كتاب الترغيب والترهيب، وقرأت الأسبوع الماضي من كتاب كنز العمال، وأقرأ عليكم اليوم من كتاب اسمه تاريخ مدينة دمشق للحافظ ابن عساكر. قالوا عن الكتاب تاريخ دمشق لمحدث الشام ومؤرخها الحافظ ابن عساكر هو النور الساطع واللؤلؤة المضيئة بين كتب التاريخ. ما حظيت مدينة في الإسلام بتاريخ لها يضاهي تاريخ دمشق هذا. لا يوجد ولا مدينة في العالم الإسلامي كتب لها كتاب في تاريخها كهذا الكتاب. ومصنف الكتاب الحافظ المحدث المؤرخ العابد الثقة شيخ المؤرخين ومؤرخ المحدثين أبو القاسم ابن عساكر، سليل أسرة اشتهرت بالعلم والفقه والحديث والقضاء والفتيا، وقد بنى له نور الدين دارا لتعليم الحديث، سميت فيما بعد دار الحديث النورية، وهي أول مدرسة أنشئت في الإسلام لتعليم الحديث، وتولى التدريس فيها الحافظ ابن عساكر نفسه وابنه معه وبعده، ثم بنو عساكر من بعدهما. وكان نور الدين يحضر حلقات التدريس له فيها، كما كان السلطان صلاح الدين يحضر مجلسه ودروسه أيضا. وقد تخرج في المدرسة النورية هذه علماء كبار ومؤرخون ومحدثون في القرنين السادس والسابع للهجرة، كابن الأثير الجزري والمقدسي والمزي وابن كثير والنووي والذهبي وابن تيمية وابن قيم الجوزية. وللحافظ ابن عساكر مؤلفات كثيرة، لكن أكبرها وأكثرها ذيوعاً وشمولاً هو كتاب تاريخ مدينة دمشق الذي طبع في 80 مجلداً. وأهمية هذا الكتاب لا تكمن بأنه كتاب تاريخ وحسب، بل هو موسوعة حديثية يحوي الآلاف من الأحاديث النبوية الشريفة والآثار، وهو موسوعة في علم الرجال. توفي ابن عساكر سنة 71 و571، وحضره صلاح الدين ودفن عند أبيه بمقبرة باب الصغير، بمقبرة باب الصغير. الآن أنا سأقرأ عليكم شيئاً مما جاء في فضائل الشام في هذا الكتاب. قال ابن عساكر أولاً في مقدمة الكتاب: أما بعد، فإني كنت قديماً أو فإني كنت قد بدأت قديماً بالاعتزام لسؤال من قابلت سؤاله بالامتثال والالتزام على جمع تاريخ لمدينة دمشق أم الشام، حمى الله ربوعها من الدثور والانفصام، وسلم أماكنها من كيد قاصديهم بالاختصام. فيه ذكر من حلها من الأماثل والأعلام، وهو كتاب مشتمل على ذكر من حل دمشق والشام من أماثل البرية أو اجتاز بها أو بأعمالها من ذوي الفضل والمزيد من أنبيائها وهداتها وخلفائها وولاتها وفقهائها وقضاتها وعلمائها وقرائها ونحاتها وشعرائها ورواتها. فمن وقف فيه على تقصير أو خلل فليعذر أخاه في ذلك متطولا، وليصلح منه ما يحتاج إلى إصلاح متفضلا. فالتقصير من الأوصاف البشرية، وليست الإحاطة بالعلم إلا لبار البرية. يقول في فضائل الشام: والشام عندما تذكر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المراد بها الشام كلها، سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، وإن كان مركز الشام سوريا ومركز سوريا دمشق. روى ابن عساكر في باب ذكر أصل اشتقاق تسمية الشام وحث المصطفى عليه الصلاة والسلام أمته على سكن الشام، عن أبي إدريس الخولاني عن أبي حوالة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستجندون أجنادا، جندا بالشام، وجندا بالعراق، وجندا باليمن. قال: فقمت فقلت: خير لي يا رسول الله. قال: عليك بالشام، فمن أبى فليلحق بيمنه وليستقي من غدره، فإن الله تبارك وتعالى قد تكفل لي بالشام وأهله. كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث يقول: ومن تكفل الله به فلا ضيعة عليه. وعن مكحول الدمشقي عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجند الناس أجنادا، فجند بالشام، وجند باليمن، وجند بالعراق، وجند بالمشرق، وجند بالمغرب. فقلت: يا رسول الله، إني رجل حدث السن، صغير السن، فإن أدركت ذلك الزمان فأين تأمرني يا رسول الله؟ قال: عليكم بالشام، فإنها صفوة الله تعالى في أرضه يسوق إليها صفوته من خلقه، فإن أبيتم فعليكم باليمن فاستقوا بغدره، وقد تكفل الله تعالى لي بالشام وأهله. وعن واثلة بن الأسقع قال: سمعت معاذا أو حذيفة يستشيران النبي صلى الله عليه وسلم في المنزل: أين نسكن بعدك يا رسول الله؟ فأومأ إليهما بالشام، ثم استشاراه فأومأ بالشام، ثم استشاراه فأومأ بالشام، وقال في الثالثة: عليكم بالشام، فإنها صفوة الله تبارك وتعالى يسكنها خيرته من عباده، ومن أبى فليلحق بيمنه وليستقي من غدره، فإن الله تبارك وتعالى قد تكفل لي بالشام وأهله. وعن أبي الضحاك قال: أتيت ابن عمر فسألته: أين أنزل؟ فقال: إن الناصية الأولى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الجماعة المتقدمون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ساروا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا الشام، ثم نزلوا حمص خاصة، فانظر ما كانوا عليه فأته. يقول قتادة، واحد من التابعين: أخبرت أن 500 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا حمص. وعن عطاء الخراساني قال: لما هممت بالنقلة من خراسان شاورت من بها من أهل العلم: أين ترون أن أنزل بعيالي؟ هو سيسافر، هو من خراسان إيران وما بعد، قال: أين أنزل بعيالي؟ فكلهم، كل العلماء فيها، يقولون لي: عليك بالشام. ثم أتيت البصرة فشاورت من بها من أهل العلم: أين يرون لي أن أنزل بعيالي؟ كلهم يقولوا: عليك بالشام. ثم أتيت الكوفة فشاورت من بها من أهل العلم فقالوا: عليك بالشام. ثم أتيت مكة فشاورت من بها من أهل العلم فقالوا: عليك بالشام. ثم أتيت المدينة فسألت من بها من أهل العلم: أين يرون لي أن أنزل بعيالي؟ فكلهم يقول عليك بالشام. وعن عبد الرحمن الجمحي قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: إن لي رحما وقرابة، وإن منزلي قد نبى بي بالعراق والحجاز، فخر لي. فقال: أرضى لك ما أرضى لنفسي وولدي، عليك بدمشق، ثم عليك بمدينة الأسباط بانياس، فإنها مباركة السهل والجبل. وروى ابن عساكر في بيان أن الإيمان يكون بالشام عند وقوع الفتن قال: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي. في المنام رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي، فذهب به إلى الشام. قال: فأولته الملك. وزاد في حديث آخر: ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. وعن عبد الله بن حوالة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي عمودا أبيضا كأنه لؤلؤة تحمله الملائكة. قلت: ما تحملون؟ قالوا: عمود الإسلام، أمرنا أن نضعه بالشام. وبين أنا نائم رأيت عمود الكتاب اختلس من تحت وسادتي، فظننت أن الله قد تخلى من أهل الأرض، فأتبعته بصري فإذا هو نور ساطع بين يدي حتى وضع بالشام. قال ابن حوالى: يا رسول الله خر لي. فقال: عليك بالشام. وروى فيما جاء من أن الشام صفوة الله من بلاده، وإليها يجتبي خيرته من عباده. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صفوة الله من أرضه الشام، وفيها صفوته من خلقه وعباده. وفي رواية: الشام صفوة الله من بلاده، يجتبي إليها صفوته من عباده، فمن خرج من الشام إلى غيرها فبسخطة، ومن دخلها من غيرها فبرحمة. وعن كعب أنه كان يقول: يا أهل الشام، إن الناس يريدون أن يضعوكم والله يرفعكم. يا أهل الشام، إن الناس يريدون أن يضعوكم والله يرفعكم، وإن الله يتعاهدكم كما يتعاهد الرجل نبله في كنانته، لأنها أحب أرضه إليه، يسكنها أحب خلقه إليه، من دخلها مرحوم، ومن خرج منها فهو مغبون. وعن ثابت بن معبد قال: قال الله: يا شام، أنت خيرتي من بلادي، أسكنك خيرتي من عبادي. وروى في بسط ملائكة الرحمة أجنحتها على الشام قال: عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن في الرقاع، يعني نجمع القرآن نكتبه على الرقاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للشام. فقلنا: لأي ذلك؟ قال: إن ملائكة الرحمن، وفي رواية: إن ملائكة الرحمة باسطة أجنحتها على الشام. وفي حديث آخر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده: طوبى للشام، فقلنا ما باله يا رسول الله؟ قال إن الرحمن لباسط رحمته عليه. وعن واثلة بن الأسقع قال إن الملائكة تغشى مدينتكم هذه، يعني دمشق، ليلة الجمعة يدعون الله لهم: اللهم اشف مريضهم ورد غائبهم. هذا من كلام الصحابي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوم الملحمة الكبرى فسطاط المسلمين بأرض يقال لها الغوطة، فيها مدينة يقال لها دمشق، خير منازل المسلمين يومئذ. فسطاط المسلمين يعني تجمع المسلمين. وعن إبراهيم بن الجنيد قال: سمعت يحيى بن معين وقد ذكروا عنده أحاديث من ملاحم الروم، فقال يحيى: ليس من حديث الشاميين شيء أصح من حديث صدق بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم: معقل المسلمين أيام الملاحم دمشق. وعن عوف بن مالك قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ستفتح عليكم الشام، فإذا خيرتم المنازل منها فعليكم بمدينة يقال لها دمشق، فإنها معقل المسلمين من الملاحم، وفسطاطهم منها بأرض يقال لها الغوطة. وعن عمرو بن جابر الحضرمي قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: من سكن دمشق نجا. وعن كعب قال: معقل المسلمين من الملاحم دمشق. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال عصابة، يعني جماعة، من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حولها، وعلى أبواب بيت المقدس وما حولها، لا يضرهم خذلان من خذلهم، ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة. وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تبرح هذه الأمة منصورين أينما توجهوا، لا يضرهم من خذلهم من الناس حتى يأتي أمر الله، أكثرهم أهل الشام. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام أن يهديهم ويقبل بقلوبهم إلى الإسلام. فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر نحو الشام فقال: اللهم أقبل بقلوبهم. وفي رواية: اللهم أقبل بقلوبهم إلى طاعتك. وعن عون بن عبد الله قال: قرأت فيما أنزل الله عز وجل على بعض الأنبياء أن الله يقول: أهل الشام كنانتي، فإذا غضبت على قوم رميتهم منها بسهم. وعن كعب قال: أهل الشام سيف من سيوف الله، ينتقم الله بهم ممن عصاه في أرضه. وعن معاوية ابن قمرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هلك أهل الشام فلا خير في أمتي، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتلوا الدجال. وفي رواية: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. وآخر ما أقرأ عليكم من كتاب تاريخ مدينة دمشق، عقد باباً سماه باب صفة أهل الشام بالدين والثقة، قال هذون الجماعة الذين يسكنون في الشام، في سوريا، في لبنان، في فلسطين، في الأردن، هذون جماعة معروفين أو معروفون بالدين والثقة. وذكر حادثتين. قال عن جابر بن يزيد قال، أو عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: باعت امرأة طستا في سوق الصفر بدمشق، سوق النحاسين، باعت طستا في سوق النحاسين، فوجده المشتري ذهبا، هذا ليس من نحاس، من ذهب، فقال لها: أما إني لم أشتره إلا على أنه صفر، يعني دفعت لك حق نحاس وهذا ذهب فهو لك، تفضلي. فقالت: ما بعته إلا على أنه صفر، أنا بعته على أساس نحاس وأخذت ما أريد، فإن كان ذهبا فهو لك. قال: فاختصما، هو بده يعطيها مصاري وهي ما بدها تأخذ مصاري. قال: فاختصما إلى الوليد بن عبد الملك، فأحضر رجاء بن حيوة، فقال: انظر فيما بينهما. فعرضه رجاء على المرأة، قال: هذا مالك يا امرأة؟ قال: فأبت أن تأخذه. وعرضه على الرجل فأبى أن يقبله، فقال: يا أمير المؤمنين، أعطها ثمنه واطرحه في بيت مال المسلمين. أهل الشام أهل ثقة ودين، وإلا كل هذه الأحاديث في البركة والخير والتفاؤل بالخير والحماية والكفالة من الله عز وجل أيها الإخوة لها منبع عند سكان هذه البلاد. فما داموا في هذا المنبع أو في هذه الأعمال فإن كفالة الله سترعاهم، ولا خير ولا خوف ولا بأس مهما طافت الأزمات، نتألم وتشتد بنا الأمور، لكن الفرج قريب إن شاء الله. بس هي عودة يا أيها الإخوة، نحن نحتاج كل منا أن يعود إلى ما سمعتم من هذا الكلام، حتى يكلأ الله تعالى هذه البلدة بعنايته، حتى تنفي هذه البلدة خبثها ويبقى صالحوها على خير وهناء. قال: وقال مرة يزيد بن جابر: رأيت سوارا من ذهب وزنه 30 مثقالا. المثقال على التقريب 4 جرامات، فثلاثين ضرب 420 جرام من الذهب. إذا ضربتهم ب3000 ليرة سوري سعر جرام الذهب مثلا، صرت تتكلم بأرقام كبيرة. قال: رأيت سوارا من ذهب وزنه 30 مثقالا معلقا في قنديل من قناديل دمشق. يبدو واحد ملاقيه بالجامع من قناديل مسجد دمشق، واحد ملاقيه بالجامع وين بده يعلقه؟ علقه هون عشان الناس تشوفه انه اللي ضايع له السوارة ياخذه. قال: اكثر من شهر رأيته معلقا لا يأتيه احد فيأخذه. شهر ما حدا مد ايده، مو الي هذا السوار. عقد ابن عساكر باب، قال: صفة أهل الشام بالدين والثقة. لما يكون أهل الشام، لما يكون أهل هذه البلدة التراحم فيما بينهم والتعاون فيما بينهم والتناصر فيما بينهم والتآزر فيما بينهم والتعاضد فيما بينهم بهذا الشكل، فإن كل ما سمعتم من هذه الأحاديث التي فيها كفالة ورعاية فالله منجز وعده. لكن يا أيها الإخوة، فرصة كبيرة جدا لكي نعود إلى حضرة الله تعالى بتصحيح ما أفسدنا وما أسأنا، كل منه منا بنفسه ثم بمن استطاع ممن حوله. يا أيها الإخوة، هذا شيء مما قرأت في تاريخ مدينة دمشق للحافظ ابن عساكر. أخرج ابن مردويه عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل وارتفاعي فوق عرشي: ما من أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما كرهت من معصيتي ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي، إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي. وما من أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما أحببت من طاعتي ثم تحولوا عنها إلى ما كرهت من معصيتي إلا تحولت لهم عما يحبون من رحمتي إلى ما يكرهون من غضبي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.